الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فهذا هو المجلس 38 من مجالس القراءة في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وقد وقفنا في كتاب المغازي باب غزوة خيبر، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري قال رحمه الله تعالى: باب غزوة خيبر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كنا بالصحباء وهي من أدنى خيبر، صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويد، فأمر به فثلي فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يهدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟
طبعا الحدى هو الحدى المقصود بكلمة ألا تسمعنا من هنيهاتك. قال: فنزل يحدو. ما معنى يحدو؟ يحدو يعني يكون الشعر على صوت معين، هذا الصوت يأخذ بآذان الإبل من الترنم، فحينئذ تسرع في المشي والناس يستأنسون بهذا الصوت لا سيما في الليل، ولهذا قال: فنزل يحدو بالقوم. نعم.
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع.
لماذا سماه سائق؟ سوق الإبل، يعني سوق الإبل بصوته، سوق الإبل بصوته. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله. قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به فأتينا خيبر.
لولا عندك لولا ولا لو؟
لولا.
عجيب. النسخة اللي عندنا: لو أمتعتنا به، يعني في فرق بين لولا ولو. شوف الحافظ شو يقول الفتح. لا، هو في نسخته لولا، في نسختنا لو. شو الفرق بين لو ولولا؟ لما قال: وجبت يا نبي الله لو أمتعتنا به، أو لولا أمتعتنا به.
شيخنا كأنك نسخة الحافظ إذن لولا. يقول قوله: قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لو لم تعتنى به. اسم هذا الرجل عمر، سماه مسلم في رواية إياس بن سلامة، ولفظه: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبي الله لولا أن تعتنى بعامر. وفي حديث نصر بن دهر عند ابن إسحاق فقال عمر: وجبت يا رسول الله. ومعنى قوله لولا أي هلا، وأمتعتنا أي متعتنا. أي أبقيته لنا لنتمتع به أي بشجاعته.
معنى هذا الكلام أنه ما في خلاف، كل النسخ لولا، هذا خطأ مطبعي يعني. نعم. وهنا لولا بمعنى هل. نعم.
قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به فأتينا خيبر فحصناه حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله تعالى فتحها عليهم، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه، ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. قال: فلما قفلوا قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي. قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، إن له لأجرين، وجمع بين إصبعيه، إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. قال: حدثنا قتيبة حدثنا حاتم قال: نشأ بها.
يعني الحديث هذا يدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية من غزوة خيبر، تحريم لحوم الحمر الأهلية من غزوة خيبر. وقد اختلف الفقهاء في سبب تحريم لحوم الحمر الأهلية والإنسية على أقوال كثيرة، أشهرها قولان. القول الأول أن سبب التحريم لكونها تأكل العذراء، والقول الثاني أن سبب التحريم لكونها ظهرا وحملانا للناس، فلو أكلت فنيت. والذي يظهر الله أعلم أن القول الأول ضعيف، لأنه لو كان محرما لأجل أكل الحمر العذرة لأمكن الاحتراز منه، فهل يقال بإباحته؟ والقول الثاني أيضا فيه إشكال، وما هو؟ نعم، الخيل يؤكل وهو ظهر، والإبل وأيضا في إشكالية ثانية على هذا، وهو فرضنا أنها لم تصبح ظهرا مثل أيامنا هذه، هل يجوز أكلها؟ إذن الصواب أن يقال إنها محرمة، ولا ينظر لماذا حرمها الشارع، ليس الشارع ينص على تحريم كل شيء ويبين سبب كل شيء، إذا حرم الشيء لا يبين سبب كل تحريم. ولو في الحديث دلالة على أن الصحابة من المسلم عندهم أن من قتل نفسه بمعنى المباشرة لا بمعنى السببية فإنه يعد عندهم من الذين ينتحرون، لأن عامرا رضي الله تعالى عنه لما ضرب بسيفه اليهودي انفلت اليهودي وأصاب ذؤابة سيفه فخذه فخرج الدم حتى مات، فقال الصحابة أو بعضهم قالوا إنه في النار، فأخبر أخوه سلمة وكان فارسا من فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا زعموا أن عامرا حبط عمله، لماذا؟ لماذا زعموا هذا الزعم؟ عندهم انتحار، قتل نفس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله. كذب يعني أخطأ، أخطأ من قاله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغب بهم حتى يصبح. فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد، والله محمد والخميس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم وساء صباح المنذرين.
محمد والخميس، الخميس الجيش. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صبحنا خيبر بكرة، فخرج أهلها بالمساحي، فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد، والله محمد والخميس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فأصبنا من لحوم الحمر، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس.
هذا الحديث فيه دلالة على أمر، وهو سبب علة تحريم لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس. هذا هو السبب، ما هو السبب لكونه جلالة ولا لكونه مركب، فإنها رجس، ومعنى رجس يعني بمعنى النجس. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال: أكلت الحمر، فسكت ثم أتاه الثانية فقال: أكلت الحمر، فسكت ثم أتاه الثالثة فقال: أفنيت الحمر. فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم.
هذا التعليل، تعليل سبب النهي، ليس مخالفا للأول، وإنما هذا سبب والأول بيان للعلة. نعم.
قال
المساحي لما قال: خرج اليهود بالمساحي، المساحي آلات الزراعة، نعم، ليسوون فيها الأرض.
قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، ثم قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية، وكان في السبي صفية، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عتقها صداقها. فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت: يا أبا محمد، أنت قلت لأنس ما أصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقا له.
أبا محمد، أأنت قلت لأنس ما أصدقها؟ المقصود به ثابت، فحرك ثابت الرأس تصديقا لا، أي نعم، أنا الذي قلت له ما أصدقها. نعم.
قال
العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، خربت خيبر، هو خبر بمعنى الدعاء، لكنها إلى اليوم ليست عامرة، إلى اليوم، ومن رآها يعرف أنها منذ أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من حصونها باقية على خرابها، شاهدة على دمارها، فموجودة إلى الآن على نفس البناء القديم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه، ما أصلح منها شيء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها. قال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقها.
وسيأتي معنا في كتاب النكاح باب في بيان أن العتق يمكن أن يجعل مهراً، وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة المهور في المنافع. هل يصح أن يكون المهر منفعة؟ نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، ولما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقيل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع
يا أنا مخطئ، أنت مخطئ، أنت كانك تركت حديث أو عندكم تقديم وتأخير. إحنا عندنا بعد حديث آدم حديث قتيب، حديث موسى بن إسماعيل. إيه أنت عندكم على طول بعد حديث آدم حديث قتيبة.
طيب
بعدين حديث
بعدين حديث أبو اليمان، بعدين حديث موسى بن
إسماعيل. ماشي، المهم ما دام أنه يأتي ما في مشكلة. نعم.
قال: فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وماذا؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا إن أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبه، ثم جرحت جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصف سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
فيما يبدو للناس، إذن لابد أن نحفظ حديث ابن مسعود على هذا التفسير الذي جاء في حديث سهل: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني في الظاهر رجال، لكن الباطن لا، إما رياء، إما حقد، إما حسد. الله جل في علاه لا يمكن أن يخذل الإنسان وقلبه سليم، بل إن الله يهدي الكافر للإيمان لسلامة قلبه. الله يهدي الكافر للإيمان لسلامة قلبه، الله جل وعلا حكيم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. تابعه معمر عن الزهري.
يحتمل أن يكون هذا الرجل هو نفسه الرجل الذي في حديث سهل بن سعد، ويحتمل أنه آخر. نعم.
وقال شبيب عن يونس عن ابن شهاب: أخبرني ابن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أبا هريرة قال: شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر
حنينة
نسخة كذا نسخة.
طيب شوف الحافظ إيش قال، لأن هو لو قال خيبر فما في إشكال بين هذه وتلك. وراء الآن يريد الإمام البخاري يريد ماذا؟ يريد أن يبين أن هناك أناس رووا هذا الحديث عن ابن شهاب بأن هذه الواقعة كانت في حنين. وفي رواية أبو اليمان فإن شعيبا عن الزهري رواها على أنها في خيبر.
شيخ الحاشي يقول صوب عياض خيبر وقال إن الوهم من يونس. حجر يقول قوله شهدنا حنينا يريد أن يونس خلف معمرا وشعيبا فذكر بدل خيبر لفظ حنين. ورواية شبيب هذه وصلها النسائي مقتصرا على طرف من الحديث، وورد الذهلي في الزهريات، ويعقوب بن سفيان في تاريخه كلاهما عن أحمد بن شبيب عن أبيه بثمانه، وأحمد من شيوخ البخاري قد أخرج عنه غير هذا، وقد وافق يونس معمر وشعيبا في الإسناد، لكن زاد فيه مع سعيد بن المسيب عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، وساق الحديث عنهما عن أبي هريرة.
إذن الصواب هنا على الجادة هي شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا. يريد الإمام البخاري يبين أن هذا خطأ من يونس. نعم. وعلى كل حال فالصواب أن أبا هريرة رضي الله عنه شهد خيبرا، شهد خيبرا بمعنى أنه أسهم له، لا بمعنى أنه كان لحق القتال، لأنهم جاءوا إلى المدينة فقيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غزو خيبر هو ومن معه من الصحابة الذين كانوا في الحبشة، فبعد ذلك ذهب أبو هريرة ومن معه إلى جهة خيبر، وصلوا وقد نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فأدخلوا في القسم والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله قال ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه صالح عن الزهري، وقال الزبيدي واخبرني الزهري ان عبد الرحمن بن كعب اخبره ان عبيد الله بن كعب اخبر قال اخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، قال الزهري واخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل
رجعنا. نعم.
قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، او قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرف الناس على واد فرفعوا اصواتهم بالتكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون صم ولا غائبة إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، فأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي يا عبد الله بن قيس قلت لبيك ربيك رسول الله، قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة، قلت بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي، قال لا حول ولا قوة إلا بالله.
في الحديث دلالة أن عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري شهد خيبرا، وهو أيضا ممن قدم إلى المدينة في سنة 5. وقوله اربعوا على أنفسكم، اربعوا على وزن ارفقوا ومعناه، اربعوا على وزن، الصحيح أنه على وزن ارفقوا ومعناه، وفيه دلالة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكبرون ويهللون، قد ثبت في الحديث التكبير في الصعودات والتسبيح في النزول. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر، فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة.
هذا الإسناد من الأسانيد الثلاثية عند الإمام البخاري، احفظوه، المكي بن إبراهيم
عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عن. هذا إسناد ثلاثي من أعلى الأسانيد عند الإمام البخاري رحمه الله، وعندهما يربو عن 20 حديثا من الثلاثيات رحمه الله تعالى. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن سهل أنه قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم المشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا، فمال كل قوم إلى عسكرهم، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه، فقيل يا رسول الله ما أجزى أحدهم ما أجزى فلان، فقال إنه من أهل النار، فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار، فقال رجل من القوم لأتبعنه فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت، وضع إصابة سيفه بالأرض وذبابه بين ثديه ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، فقال وما ذاك، فأخبره فقال إن رجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
حديث سهل، هذا سهل بن سعد الساعدي، فيه دلالة أيها الأخوة على أن عين اليقين غير علم اليقين، لأن الرجل لما رأى الرجل قتل نفسه قال أشهد أنك رسول. طيب هو يشهد قبل هذا، شهادته القبلية شهادة علم ويقين، شهادته الثانية شهادة عين، هذا الفرق. نعم.
بالنسبة لي إن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يدل الناس هذا واضح، ولكن عمل أهل النار فيما يدل الناس كيف يكون؟
أي واضح، كافر، عرفت؟ ما نعرف، كافر لكن في قلبه أنه ما يعرف أن هذا الدين حق، يظن أن هذا الدين باطل، ولو علم أنه حق لا ها لا أسلم. ولذلك لو قال لك قائل، بعض الناس يقولون هذا الكلام وسمعناهم يقولون هذا ليس عدلا من الله عياذا بالله، كيف رجل يحمي النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي طالب يموت على الكفر، ورجل يحارب النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي سفيان ويموت على الإسلام؟ يقال لهؤلاء لابد الإنسان يعتقد أن الله حكيم، وحكمة الله جل وعلا أعظم من أن يدركه أو يحاط به أحد أبدا. لكن نقول نعم، أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو لله، حمية، وأبو سفيان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية وظن منها أنه على باطل. ولذلك يقول لما كان عند ملك الروم قال فعلمت أن الله مظهره، بعد ذلك ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا زياد بن الربيع عن أبي عمران أنه قال نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة وقال كأنهم الساعة يهود خيبر.
الله، طيالسة أو الطيلسة، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم حتى يخرج الدجال في أصبهان فيتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. الطيلسان هو عبارة عن قماش زائد عن الثياب يوضع على الكتفين ويوضع الطرفين على اليمين واليسار، أشبه ما يكون مثل الشالات اللي يشيلها الناس شعار للدولة، مثلا علم يحطونه كذي أو شماغ ينزل من رأسه ويحطه على الكتفين. لكن الطيالسة معروف إلى الآن وموجودة في أصبهان، ويهود إيران بالذات إلى الآن يتميزون ويميزون أنفسهم بالطيلسات. عامة الناس في إيران سواء كانوا شيعة ولا سنة ما يلبسون الطيالسة، اليهود يضعون على أكتافهم الطيالسة، سواء كان لبسهم بنطال يضعون طيلسان أو غير بنطال أيضا يضعون الطيلسان تفريقا لأنفسهم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال: كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رميدا، فقال: أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلاحظ. فلما بتنا الليلة التي فتحت قال: لأعطين الراية غدا أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح عليه فنحن نرجوها. فقيل: هذا علي، فأعطاه ففتح عليه. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: أخبرني ساهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم.
هذا الحديث من أعظم فضائل علي رضي الله عنه، فإنه بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يحبه الله ورسوله، قاتل الله الخوارج الذين يكفرونه أو يتكلمون فيه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الغفار بن داود قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن حاء قال: حدثني أحمد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمي المولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحسنى ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد أو سد الصهباء حلت، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيسا في نطعين صغير، ثم قال لي: آذن من حولك، فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره يضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن يحيى عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر 3 أيام حتى أعرس بها وكانت في من ضرب عليها الحجاب. قال:
إنسان طالب العلم ينبغي عليه أن يجمع طرق الحديث حتى يتبين له مخرجه ومدخله، فبعض الصحفيين يقفون على مثل هذا الحديث والذي قبله فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها لجمالها وبس، ولا ينظر إلى طرق الحديث كلها. لو جمع الحديث كله لتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها لا لهذه العلة فحسب، وإنما لعلل ثلاث: أحدها هذه، والثانية أن الصحابة كلهم تطاولوا إليها فخشي بينهم المنافسة فلذلك اصطفاها حتى ينزع فتيل النزاع بينهم، والثالثة أنها بنت سيد من سادات اليهود، ورجى النبي صلى الله عليه وسلم من التزوج بها إسلامهم، رجى النبي صلى الله عليه وسلم من التزوج بها إيش؟ إسلامه، لأنهم وادعوه عليه الصلاة، مو كلهم يعني وادعوه بعضهم وبقوا في الأرض مزارعة وصاروا هم اللي يزرعون أرض خيبر. في الحديث حديث صفية من آيات الله لنبيه أن صفية قتل زوجها وقتل أبوها وقتل أخوها في هذه المعركة، ومع ذلك يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن رسولا نبيا ما استطاع أن يتزوجها، يخشى على نفسه منها أن تسمه، أن تخنقه، أن تقتله بسيف أو سكين أو غدرا، لكنه رسول الله. فلما أدخل الله الإسلام على قلبها علمنا أن هذا لا يكون إلا من نبي، لا يكون إلا من نبي. وفي قول الراوي هنا قال في الحديث الأول اللي قبله قال حتى بلغ بها سد الصهباء حلت، بأي شيء تحل السبي؟ بحيضة واحدة، فلو بحيضة واحدة تحل السبي، بحيضة واحدة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد بن أسنى أنس رضي الله عنه يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقر والسم، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب.
هذا فيه دليل أن الأمة لا تحتجب، الأمة لا تحتجب، تكشف وجهها للأجانب. من التي يجب عليها أن تحتجب؟ الحرة، الحرة يجب عليها أن تحتجب. لذلك سبحان الله، الله يعامل الناس بنقيض مقاصدهم السيئة. لما تقول المرأة أنا حرة أسوي اللي أبي وتكشف وجهها تصير أمة. كيف تصير أمة؟ تصير أمة لأهل الشهوات وعبدها، ولما تحجب نفسها عن الناس تصبح حرة في عرضها ونفسها وعفافها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا،
وعلى هذا يفسر قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بأنهن إيش؟ حرائر. المرأة إذا وضعت الحجاب فتعرف هي بأنها إيش؟ حرة، فلا تؤذى لا ببيع ولا لكن إذا كشفت وجهها يمكن الرجل يمر من جنبها يقول بكم سأشتريكي؟ طيب هي حرة، بس الناس ما يعرفون أنها حرة، لكن هي تبرجت وتكشفت فيظنونها أمة. لذلك قال الله ذلك أدنى أن يعرفنا، ما حد راح يقول بكم راح اشتريكي، ما حد راح يقول أشوف منه مولاكي، ما حد راح يخاطبها ولا يؤذيها أحد. واضح؟ يعني الناس يفهمون هذه الآية شلون ذلك أدنى أن يعرف. يقول بعض مشايخنا كلمة جميلة، يقول إن الكافر الكافرة، طبعا النظر بالشهوة لا يجوز، لا إلى الكافرة ولا إلى المسلم، لا إلى الحرة ولا إلى الأمة، ما دام أمة غيرك ما يجوز النظر إليها. لكن لاحظ، لكن الكفر والعبودية، الكفر والعبودية سببان مانعان من أو سببان واضعان، ما نقول مانعان، سببان موجودان من أسباب رفع الكرامة عن الإنسان. المرأة الحرة مكرمة بأمرين، مكرمة بإيمانها، ومكرمة من جهة عبوديتها لله تبارك وتعالى، ومكرمة من جهة المؤمن، ولذلك لا يجوز النظر إليها لا بشهوة ولا بغير شهوة، ما يجوز. أما الكافرة أو الأمة فالعلماء يقولون يجوز النظر إليها بدون شهوة. لماذا؟ قالوا لأنها أسقطت كرامة الله عن نفسها، أسقطت كرامة الله عن نفسها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزلت لأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. قال حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية.
شوف كيف ضبطها الحافظ، معروف الثوم ولا، وقد جاء في القرآن في قول بني إسرائيل: أدعو أن ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. الفوم هي الثوم وزنا ومعنا، الفوم هو نفسه الثوم وزنا ومعنا على قول جمع من المفسرين. قال: عن أكل الثوم وعن لحم الحمر الأهلية. نهى عن أكل الثوم، هو يعني نيئا، لكن إذا نهى عن أكل شيء لأجل الرائحة الكريهة فاحتاجه الإنسان يجوز أكله. في فرق في المحرمات، المحرمات منقسم إلى قسمين: محرم لذاته ومحرم لسبب. المحرم لذاته ما يجوز أكله ولا استخدامه مطلقا، لا في التطبب ولا في غير التطبب. أما المحرم لسبب يجوز استخدامه عند الضرورة، ويجوز استخدامه عند الحاجة، ويجوز استخدامه للتطبب. نعم.
فتح ما ذكر شيء عندنا في الحاشية، يقول: الثاء الثوم مفتوحة في اليونينية في الموضعين، مصحح عليها في الفرع، وكذا هو في القسطلاني عنهما. في القاموس الثوم بالضم كتبه مصححه.
معروف الثوم على وزن الفوم، الآية واضحة، لكن هل في قراءة؟ وين القراء؟ في أحد من عنده قراءة؟ هل في قراءة وفومها؟ أنا الآن ما يحضرني شيء. من يشوف لنا هذا؟ من عنده اهتمام بالقراءة؟ الأئمة، وين الأئمة؟ شوفها، جزاك الله. شوف لنا هل يعني هل قرأت الآية وفومها بفتح الفاء؟ إن كان قرئ بالفتح فمعناها يأتي الثوم أيضا، لأن أحسن مصدر تأخذ منه اللغة القراءات ترى. وأخطأ من ظن أن القراءات لا يستشهد بها في اللغة، هذا غلط. رحم الله ابن مالك، فإنه نبه على أهمية الاستشهاد بالقرآن والسنة في اللغة. نعم.
على
لا، لأن العطف لمطلق الحكم وهو التحريم، وليس للدلالة على العلية. نعم.
قال رحمه الله: نهى عن أكل الثوم هو عن نافع وحده، ولحوم الحمر الأهلية عن سالم.
يعني جمع بين الحديثين. نعم.
قال رحمه الله: حدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن مشابه عبد الله والحسن بن محمد.
شو الفرق بين حدثني وحدثنا؟ كثير يأتي عند البخاري: حدثني وحدثنا. أيوة، حدثني يعني أنا بمفردي مجلس خاص، وحدثنا مجموعة. أحسنتم. نعم.
قال رحمه الله: حدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن مشهاب بن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل.
يعني المقصود البخاري أن هذه الأحاديث في تحريم لحوم الحمر حديث ليس حديثا واحدا ولا اثنين، بل هو حديث مشهور متواتر. ثم انتبهوا لهذه المسألة، بعض الناس يظن أن المقصود بلحوم الحمر الأهلية هي غير المخططة، لا، يمكن تكون الحمر الوحشية غير مخططة أيضا، ما لها علاقة بالتخطيط ترى، واضح؟ يعني الحمر الوحشية سواء كانت مخططة ولا غير مخططة هي مباحة، ما لها علاقة بالتخطيط. هذا غلط من ظن الناس، فكل حمار وحشي مأكول اللحم باتفاق الفقهاء، ما بينهم خلاف. نعم.
قال رحمه الله،
ذكرت فائدة بس، يعني وهي أنه ليس كل ما حرم جنسه في نوع يحرم مثله، لأن في قاعدة عند بعض الفقهاء أنه إذا حرم شيء يحرم مثيله، هذه القاعدة فيها نظر بدلالة إيش؟ الحمر الحمر الوحشية تؤكل والإنسية لا تؤكل، والجنس واحد. نعم. يقولون، هم يقولون القاعدة عندهم، يقولون ما حرم من الحيوانات والدواب فيحرم جنسه، هذه قاعدة فيها نظر بدلالة حل الشارعي للحمر الوحشية. نعم.
قال رحمه الله، حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا حماء عباد عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور لتغلي، قال وبعضها نضجت، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهريقوها. قال ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، قال بعضهم نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة.
إيش قلنا؟ قلنا هذه التعليلات كلها ليست هي الأصل، الأصل الحديث بأنها رجس تأكل العذرة لأنها مركوب لأنها كذا، هذه أقوال قيلت بناء على هذه الروايات التي فهمت من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. هنا في شيء مهم جدا، خذوها من حديث عبد الله ابن أبي أوفى، شيء مهم، شيء هام، ما هو؟ أنه لا تجوز المحرمات لمجرد الحاجة، محرمات لا تجوز لمجرد الحاجة. هو يقول، هو ينص يقول أصابتنا مجاعة ولا لا؟ هذه مجاعة الآن موجودة، لكنها مجاعة حاجية وليست مجاعة مهلكة، لأن المحرمات لا تباح إلا عند الضرورة، مو عند الحاجة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمورا فطبخوها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه أكفئوا القدور. قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر وقد نصبوا القدور أكفئوا القدور. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء أنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا عاصم عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله بعد. قال حدثني محمد بن أبي الحسن قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا إب أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية.
يعني هذا أحد التعليلات، وبه قال الحنفية أن الحمر الأهلية حرمت لأجل حمولة الناس، وقال آخرون لأجل أنها تأكل العذرة، والصواب أنها من الرجس. نعم، لأن ذاك نص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من حمولة الناس أو أنها تأكل عذرة هذا من كلام الرواة، من الصحابة رضوان الله عليهم. والقاعدة أن العلة المنصوصة مقدمة على العلة المفهومة، العلة المنصوصة من كلام الشارع مقدمة على العلة المفهومة من كلام الشارع. يعني لو تعارض عندنا علتان، علة نصية وعلة مستنبطة من النص، أيما نقدم؟ النصي.
قال حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. قال فسره نافع فقال إذا كان مع رجل فرس فله ثلاثة أسهم وإن لم يكن له فرس فله سهم. قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره أنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيتني من بني المطلب من خمس خيبر وتركت
من خمس. في فرق بين الخمس والخمس، ها شو الفرق؟ ها شباب ما الفرق بين الخمس والخمس؟ أكيد بتقولون السكون والضمة. لا نريد المعنى، ما الفرق في المعنى بين الخمس والخمس؟ ما الفرق بين الربع والربع؟
الغنيمة.
أيوة أحسنت، الخمس الغنيمة، أما الخمس فهو الجزء الخامس من الخمسة. أنت الحين تقول الربع، الربع واحد من أربعة، أما الربع فهو نفس الربع دينار، يعني هذا بإسكان الباء اسم لما ربع وثلث وخمس وسدس وسبع، أما إذا ضم فهي العملية نفسها. نعم. الحديث اللي قبله حقيقة الفقهاء اختلفوا في قسم الغنائم، هل للراجل سهم وللفارس سهمان، سهم له وسهم لفرسه، أم للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه؟ وقد كان بعض الناس يعيبون كيف تجعلون للفرس سهما أكثر من فارسه، واضح؟ ولذلك الخلاف موجود بين الفقهاء، الذي عليه رواية عن الإمام أحمد أن الفارس إذا كان يعني راكب له سهم ولفرسه سهمان يصير المجموع ثلاث، وللراجل سهم واحد. ورواية أخرى عن الإمام أحمد أن الفارس له سهمان، سهم له وسهم لفرسه، وأن الراكب له سهم وأن الراجل له سهم واحد. وعلى كل حال المسألة خلافية. نعم.
قال رضي الله عنه مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك؟ فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. قال حدثني محمد بن علاء قال حدثنا ابو سامه قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي بضله عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن وخرجنا مهاجرين اليه انا واخواني لي، انا اصغرهم احدهما ابو بضله والاخر ابو رهم، اما قال بضع واما قال في 53 او 52 رجلا من قومي، فركبنا سفينه فالقتنا سفينتنا الى النجاشي بالحبشه، وافقنا جعفر بن ابي طالب فاقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وكان اناس من الناس يقولون لنا يعني لاهل السفينه سبقناكم بالهجره، ودخلت اسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائره، وقد كانت هاجرت الى النجاشي فيمن هاجر، فدخل عمر على حفصه واسماء عندها، فقال عمر حين راى اسماء من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس، قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه؟ قالت أسماء نعم، قالت أسماء نعم، قال سبقناكم الهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، فغضبت وقالت كلا والله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء أو وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. وبين الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيد ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: فما قلت له؟ فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالاً يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني، ليستعيد هذا الحديث مني.
يستعيد يعني يطلب إعادته. نعم.
قال أبو بردة عن أبي موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخير أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم.
هذا حديث عظيم أيها الأخوة. أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب، فلما مات جعفر تزوجها من؟ الصديق. فلما مات الصديق تزوجها من؟ علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب. لذلك محمد بن أبي بكر الصديق ربيب علي، تربى عند علي. فعجب من الناس كيف يتكلمون في الصديق وابن الصديق مربى عند علي. ها؟ هذا من الغرائب، سبحان الله العظيم. الله أكبر. نعم. الحجاب فرض في أي سنة؟ ها؟ ما مر معنا؟ قبل خيبر في الأحزاب، وهؤلاء جاءوا بعد الأحزاب، لذلك عمر ما عرفها لأنها كانت محتجبة، فقال: من هذه؟ نعم.
قال رحمه الله: حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع حفص بن غياث قال: حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر، فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق.
على لو الخوارج موجودين كان اعترضوا، شلون تعطيهم هم ما حضروا القتال؟ نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال: حدثني عن مالك بن أنس قال: حدثني ثور قال: حدثني
مالك
سالم
بن أنس الإمام. نعم.
قال: حدثني سالم مولى بن مضيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، ثم صرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، ومعه عبد له يقال له مدعم، أهداه له أحد بني الضباب، فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس: هنيئا لو شاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده.
بل
عندنا بلى
ما تصير
في نسخة بلى،
لأن لو قلت بلى معناها شهادة له بالشهادة، صح ولا لا؟ هو المقصود ليس الشهادة له بالشهادة، المقصود الإضراب. بل يعني ليس الأمر كذلك، بل الأمر ما يأتي. نعم.
نفي. نعم.
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل والذي نفسي بيده إنما إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين، فقال: هذا شيء كنت أصبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من النار.
النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له خيبر توجه إلى وادي القرى. خيبر شمال المدينة، ولكنه إلى الداخل قليلا. أما وادي القرى فهو أيضا شمال المدينة، ولكنه إلى جهة الساحل، بين خيبر وبين وادي القرى حوالي 80 كيلو، وأيضا كان فيها يهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له خيبر توجه إلى وادي القرى، وأهل وادي القرى استسلموا قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فوادعهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. نعم. شيخ،
جوات الكشمهين
كلا، هو تصحيف في لا تسلم كلا وهو لا تعرف. إيه قلنا بلا تصحيف، ما في كلام واضح، لأن قلنا بلا معنى الشهادة له بالشهادة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن أبي أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. قال: حدثني محمد.
فيه دلالة على جواز اكتناز بعض الأموال للأجيال المستقبلية، فأول من فكر في الأجيال المستقبلية هو عمر لله دره، ما أحد فكر هذا التفكير. ما يسمى بصندوق الأجيال هذا عمر هو اللي فكر فيه، لذلك يقول: لولا أني أترك آخر الناس ببانا أي ممحلين ليس لهم شيء فسره، قال: ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها لا يقسم القرى. لماذا؟ قال: خزانة لهم أي لمن يأتي من بعدي من الأجيال. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت
مثل هذا. الآن بعض الناس الجهال إيش يقولون؟ يقولون: لماذا الأراضي كلها ما تقسم علينا؟ طيب لو قسمت الأراضي كلها، أراضي الدولة كلها قسمت عليكم، إذا جاء المواليد بعد ذلك من أين يعطون أراضي؟ من الهوى؟ ما عندهم تفكير، تفكير نفسي. ولذلك القاعدة: نظر ولي الأمر أوسع من نظر غيره. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري وسأله إسماعيل بن أمية قال أخبرني عن بسة بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال له بعض بني سعيد بن العاص: لا تعطيه. قال أبو هريرة: هذا قاتل بن قوقل. فقال: وأعجباه لوبر تدلى من قدوم الضأن.
يعني كأنهم قال له بعض بني سعيد بن عاص: لا تعطيه يا رسول الله، ليش تعطي أبو هريرة من المغانم؟ يعني هو جاب ما أدرك القتال، ليش تعطيه؟ فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل، يعني يعيره. فقال: وعجباه لوبر تدلى من قدوم الضأن. يعني هذا الرجل يعير أبو هريرة، يقول: أنت الحين نازل من الجبال من قدوم الضأن من هناك جاي عندنا هني. نعم. هذا فيه دلالة على أن ما يقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فهو أمر من مما يقع بين الناس، هم بشر. نعم.
قال رحمه الله: ويذكر عن الزبيدي عن الزهري. قال أخبرني عن بسة بن سعيد أن سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سرية من المدينة قبل نجد، فقال أبو هريرة فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها، وإن حزم خيلهم لليف. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسم لهم. قال أبان وأنت بهذا يا وبر
تحدث. قال أبو هريرة لا تقسم لهم، أنا فهمت العكس. نعم.
قال أبان وأنت بهذا يا وبر تحدر من رأس الضأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس، فلم يقسم لهم.
عندنا الضال، ها؟ يا وبر تحدر من رأس ضال. قال الضال السدر، من المناطق الجبلية التي فيها السدر، لأن أبا هريرة دوسي، ودوس كانت تسكن في جنوب الطائف من جهة أبها وما حولها، وليس عندهم إلا السدر والضأن. نعم. ما هم بأهل وبر، ها؟ ما هم بأهل الجمال. ليش؟ بلاد جبال ما يعيش تعيش فيها الجمال، ها؟ نحل وعسل وضأن ومعز. نعم. الجبال أحسن ما من الدواب، أحسن ما يعني يناسب الجبال الضأن والمعز. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال اخبرني جدي ان ابان بن سعيد اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال ابو هريره يا رسول الله هذا قاتل بن قوقل. قال ابان بن ابي هريره وعجب لك وبر تدأدأ من قدوم ضأن ينعى علي امرا ينعى علي امرا اكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيدي.
يعني ينعى علي امرأ أن أكرمه الله بيدي. شلون أكرمه الله بيدي؟ قتله ودخل الجنة شهيد، ومنعه أن يهني بيده. يقول حتى وأنا على الكفر كونه ما قتلني هذا من الله إكرام لي، لأن لو قتلني كنت مهانا. نعم. لا، هو يقول وبر تدأدأ من قدوم، يعني الوبر لا نوع من أنواع، اسم من أسماء ال إيش اللي سمى اسم من أسماء ال الدواب الصغيرة. أي نعم. فهو يشبه أبا هريرة بأنه جاي من جحر الجبال، هو المقصود هو هذا التشبيه، وليس المقصود به أنه يعني المقصود التشبيه، أنت جاي من طرف الجبل
كأنك وبر
مثل الضأن. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. قال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة.
وما بقي من خمس خيبر،
ماشي،
أي إذا قلنا من خمس أي مما خمس يصح. نعم.
فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنها منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفعها.
هنا بعض الناس يقول شوفوا في صحيح البخاري أن فاطمة هجرت الصديق، ولكنهم لا يفهمون لأنهم ليسوا عربا، لما يفهمون كلام عائشة رضي الله عنها، لأن قول عائشة أن فاطمة رضي الله تعالى عنها
لم تكلم الصديق فهجرته فلم تكلمه، أي في هذه المسألة، مو فهجرته فلم تكلم منها غضبانة وزعلانة، لا، فهجرته فلم تكلم، خلاص انتهت القضية هذه، أصبحت متروكة منسية مهجورة. المسألة وهي طلب الميراث أصبحت منسية مهجورة، مو كل شوي يجي لا ليش أنا اقتنعت خلاص. نعم.
قال فلما توفي دفنها زوجها علي ليلى ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها، وكان علي من الناس وجهٌ حياة فاطمة. لما توفيت استنكر علي وجوه الناس والتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، لم يكن يبايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر،
ولم يكن يبايع تلك الأشهر، وليس المقصود لم يكن يبايع يعني أنه ما بايع، لا، لم يكن يبايع تلك الأشهر، المقصود لم يكن في خدمة الصديق في تلك الأشهر لأنه كان مشغولا بها. نعم. فأرسل إلى أبي بكر،
قال فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية لمحضر عمر، فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك، فقال أبو بكر وما عسيتم أن يفعلوا بي، والله لا أتينهم، فدخل عليهم أبو بكر فتشهد، فتشهد علي فقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضت عين أبي بكر،
ولكنك استبددت علينا بالأمر، هو المقصود أنك أنت أخذت الحكم قسرا كما يظن السفهاء، وإنما المقصود ولكنك استبددت علينا بالأمر، لم تجعلنا من مشاوريك، لم تجعلنا ممن نخدمك، والسبب في ذلك انشغال علي بفاطمة ومرضها. نعم.
فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيه عن الخير.
إذن ليس الخلاف على الخلافة، ليس الخلاف على الخلافة، الخلاف في مسألة قسم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، والصديق عنده نص وهم أذعنوا للنص، انتهت القضية. نعم.
قال وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته، وقال علي بن أبي بكر موعدك العشية للبيعة. لما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي فعظم حقه
وعذره بالذي تعذر إليه، وهو انشغاله بفاطمة. نعم.
قال ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنعني نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكن كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا، فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا وسر بذلك المسلمون، وقالوا أصبت، كان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف،
فأصبح مشاورا ووزيرا. نعم.
قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمارة عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التو. قال حدثنا الحسن قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر.
اليهود لما كان في كتبهم أن نبي آخر الزمان يبعث من أرض ذات نخل، فلما خرجوا أو أخرجوا من الشام جاءوا إلى أرض الحجاز يبحثون عن أرض ذات نخل، فلم يجدوا في الحجاز أرضا ذات نخل إلا ثلاثة قرى، وهي يثرب التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وخيبر، ووادي القرى، فسكنوها، فهي القبائل اليهودية سكنت هذه القرى الثلاث، المدينة وخيبر ووادي القرى، مثلث أكثر. وكان مبعث ومهجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. نعم.
قال رحمه الله: باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا الصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بيع جمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.
التمر الجنيب هو التمر الجيد، التمر الجنيب هو التمر الجيد. وهذا يستفاد منه أن الإنسان إذا تزوج من جنيب، إذا أراد الجنابة والنجابة في الأولاد، فعليه أن يتزوج بالبعداء. نعم.
قال: وقال عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن سعيد أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها. وعن عبد المجيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله. قال: باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جورية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.
المعاملة أو المزارعة أو المساقة، هذه أسماء متقاربة. نعم.
قال: باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال ليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم.
لذلك يصح أن يقال عن اليهود إنهم قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الشاة التي سمت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها لقمة، فلما وضعها في فيه وإذا بالذراع تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة، فلفظ النبي صلى الله عليه وسلم اللقمة. وكان بعض الصحابة قد أكلوا، وبعضهم استساغوا شيئا وبعضهم لم يأكل، أما الذين أكلوا ماتوا من يومهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث بقي ذلك الأثر فيه حتى مات عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصديق أيضا مات من أثر ذلك السم. نعم.
قال رحمه الله: باب غزوة زيد بن حارثة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته، فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وإن الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. قال رحمه الله: باب عمرة القضاء. ذكره أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قالوا: لا نقر بها، ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي: أنف رسول الله. قال علي: لا والله لا أنفوك أبدا.
قال ثم قال لعلي: إيش؟
أنف رسول الله.
رسول الله هكذا عندي بالفتح لا على الحكاية
إيه؟
هو ما يريد أن يجعله مفعول. أمحو رسول الله، أمحو كلمة رسول الله، هذا أحسن. نعم.
ثم قال لعلي: أمحو رسول الله.
أيوة.
قال علي: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب ليس يحسن يكتب، فكتب هذا ما قاضى محمد بن عبد الله: لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع من أصحاب أحد إن أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبه أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عمي يا عمي. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك حملتها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي. قال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها. وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال علي: أنت مني وأنا منك. وقال جعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال زيد: أنت أخونا ومولانا. قال علي: ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة.
من دقة فقه البخاري ما قال باب غزوة الحديبية، إنما قال باب عمرة القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الغزو أصلاً، فكيف يسميها غزو؟ إنما أراد العمرة. فلما منعه المشركون كان ما عرف بالبيعة، بيعة الرضوان. فهذا من دقة فقه البخاري، قال باب عمرة القضاء، وذكر أن عمرة القضاء سببها الحديبية، ما وقع في الحديبية. وفي الحديث دلالة على أن الإنسان إذا عمل أمراً غضباً لله أو لرسوله وإن كان فيه مخالفة من وجه فإنه لا يضره ذلك. فعلي لم يأتمر بأمر رسول الله غضباً لله ورسوله، فلم يذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أذكر أن بعض الروافض قالوا مرة لي: إن في البخاري أن عمر اعترض على رسول الله في صلح الحديبية، ومن يعترض على رسول الله يكفر. فقلت له: إذا كان الأمر كذلك ففي البخاري أن علي رضي الله عنه أبى أمر رسول الله في الحديبية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: أمحو رسول الله، وهو يقول: لا أمحوه أبدا. فأيهما أشد؟ فسكت. ولا شك أن هذا أشد من فعل عمر، لأن عمر ما اعترض الأمر وإنما استفهم، وأما هنا لم يمتثل الأمر، لكن أهل السنة يقولون لم يمتثل غضبا لله ورسوله. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا سريج قال حدثنا فريح حاء وقال حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا فريح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل فدخل كما كان صالحهم، فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. قال حدثني عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن منصور.
الآن سؤال هام: بعض الجهل اليوم الذين يتكلمون بالعواطف، اليوم مع الأسف حتى المنتسبين العلم أصبحوا يحكمون عواطفهم، يقولون: لا يجوز لنا أن نذهب إلى بيت المقدس ونصلي فيه. لماذا؟ يقولون: لأن الذهاب إليهم إنما يكون من طريق إذن اليهود. طيب، إذا وقع الصلح بيننا وبين اليهود وإن كانوا غاصبين، ما هو المكة، أهل مكة غاصبين مكة الآن، والأصنام حول مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صالحهم ذهب واعتمر، هل ذهابه وعمرته يعني اعترافه بالشرك كما يقول هؤلاء الجهال اليوم؟ هذا كذب. فذهاب النبي صلى الله عليه وسلم مكة واعتمار النبي صلى الله عليه وسلم مكة ومكة تحت تصرف الكفار قريش ما هو معناه الاعتراف بهم. ف فإذا أراد إنسان يذهب اليوم يشنعون شوف الرئيس الفلاني راح بيت المقدس، طيب وش المشكلة؟ في صلح بينه وبينه، إيش المشكلة إذا بلا بيت المقدس؟ قال لا هذا اعتراف بإسرائيل، ما تدري كيف يجيبون هذه. طيب هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما نستفيد الفقه من السيرة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا حديث واضح في الدلالة على هذا ولا لا يا أخوان؟ يعني شيء عجيب يعني، لكن ماذا نفعل من أناس يحكمون عواطفهم ولا ينظرون إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قال رحمه الله حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة ثم قال كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة. ثم سمعنا استنان عائشة. قال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر؟ قال فقالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر بردب قط.
وش الشاهد الآن في إنكار عروة؟ الشاهد أنه جاء في بعض روايات الحديث أن ابن عمر قال لما سئل كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعا إحداهن في رجب، لكن هذه الرواية هنا جاءت ناقص، قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعا إحداهن في رجب، وهنا أنكرت عائشة فقال ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط. نعم، هذا معناه أن ابن عمر نسي، وهذا وارد، ابن عمر نسي وهو الصواب، وأم المؤمنين عائشة حفظت رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع ابن أبي أوفى يقول لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم ثم يثرب، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواق الثلاثة وأن يمشوا ما بين ركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواق كلها إلا الإبقاء عليهم. قال وزاد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عباس أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عامه الذي استأمن قال أرملوا يرى المشركون قوتهم والمشركون من قبل قعيد عان. قال حدثني محمد عن سفيان بن عيينة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال انما سعى النبي صلى الله عليه وسلم البيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته.
ثم صارت سنة متبعة كلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في اول مقدمه يرمل في الاشواط الثلاث سواء كان في عمرة او حج ويسعى بين الميلين. نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن عثيمه عن عباس رضي الله عنهما انه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. وزاد بن اسحاق حدثني ابن ابي نجيح وابان بن صالح عن عطاء ومجاهد عن عباس رضي الله عنهما انه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه في عمره القضاء.
وهذا خطأ من ابن عباس، وهذا خطأ من ابن عباس، فإن يعني الناس يقولون أن هذا غلط من البخاري، الصواب ليس غلط من البخاري وإنما الخطأ من ابن عباس، وابن البخاري يذكر ما جاء عن ابن عباس ولو كان خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ميمونة وهو محرم، تزوجها وهو حلال، ويكون ذلك في عمرة القضاء، فالرواية الثانية عمرة القضاء تؤكد أن الزواج تم بعد العمرة، وبعد العمرة يجوز للإنسان يتزوج ولا لا؟ خلاص حل، انتهى من إحرامه. فقوله وهو محرم إما أن نقول خطأ من ابن عباس أو يقال المراد وهو محرم أي وهو قادم للعمرة، وكان النكاح أو الخطبة بعد الانتهاء منها. نعم.
قال رحمه الله: باب غزوة مؤتة من أرض الشام. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن ابن أبي هلال قال: وأخبرني نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبوره، يعني في ظهره.
نعم.
قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، إن قتل جعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمية.
هنا المقصود 50 طعنة، 94، هذا المقصود به بيان الكثرة، وليس المقصود به الوقوف على العد. هذا عند العرب مستعمل: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. أنت تقول لابنك: أنا مكلمك 20 مرة. أنت مو مقصودك أن 1، 2، 3، 20، المقصود كثرة إيش هذا الشيء. فلما يقول: فوجدته 50 طعن، 94 طعنة، 70 مرة، يعني معناه كثرة الطعان. وإلا معروف أن الإنسان في الحرب ما يستطيع أن يقف، هو الآن في الحرب ما يستطيع أن يقف ويعد إيش الجرحى. المقصود لما نظر وجد شيء كثير، فأطلق العقد وأطلق ما يدل على الكثرة، فلا تناقض بين قوله 50 وبين قوله 94، لأن المقصود الكثرة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبر، فقال: أخذ راية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ راية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه.
أنا أقول أول عرض مرئي في أمتنا كان عرض بيت المقدس للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصف لمشركي قريش ويجيب على أسئلته. قال: فعرض علي بيت المقدس فما يسألونني عن شيء حتى أجيب. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر لبيت المقدس في شاشة لا يراه إلا هو عليه الصلاة والسلام. وأول تعليق على حدث بعيد كان من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، في هذه الغزوة التي تسمى بغزوة مؤتة. المعركة في أطراف الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد يعلق على هذه المعركة، والصحابة من حوله يسمعون. يحكي لهم القصة ابتداء: أخذ الراية جعفر فما زال يقاتل، ثم قال: قتل جعفر، أخذ الراية فاسترجع وبكى، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتلكى وحصل. يحكي الواقع حدثا بحدث حتى انتهت المعركة. فهذا تعليق على شيء بعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا آية من آيات الله تبارك وتعالى، ولم يكن بمقدور الناس العلم بهذا البتة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاء قتل بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف الحزن، يعرف فيه الحزن. قالت عائشة: وأنا أطلع من صائر الباب، تعني من شق الباب، فأتاه رجل فقال: أي رسول الله، إن نساء جعفر قال، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن. قال: فذهب رجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن، وذكر أنه لم يطعنه. قال: فأمر أيضا فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبننا. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاحث في أفواههن من التراب. قالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنفك، والله ما أنت تفعل وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلاء، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلاء.
مر في تاريخ حياة النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام من الحزن ما لقي عليه الصلاة والسلام مثلها، ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. أول هذه الأيام ما كان في يوم خروجه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وعودته، وحكاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حزيناً ومهموماً. واليوم الثاني ما حصل في يوم أحد من قتل الصحابة وعلى رأسهم أسد الله ورسوله حمزة رضي الله تعالى عنه، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزناً شديداً. واليوم الثالث هو اليوم الذي قتل فيه أصحاب بئر معونة، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حزناً شديداً ما عرف مثله في وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. واليوم الأخير هو في هذا اليوم في غزو مؤتة، حينما قتل هؤلاء الثلاثة وكلهم من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن جعفر ابن عمه وأخوه من الرضاعة، وزيد بن حارثة مولاه، وعبد الله بن رواحة. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: كان ابن عمر إلى حي بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين.
لأنه رضي الله تعالى عنه كان رافعاً الراية وضربت يمناه بالسيف فقطعت، فما زال يقاتل بيساره حتى قطعت، فلم يزل يضم الراية بكتفيه مع ذقنه حتى ضرب بطعنة فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما قد أبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء.
شيخ، لا يضاف الأحزان يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم
خديجة رضي الله عنها؟ حزن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن حزنا عاما، هذه الأيام لم يكن حزنا مثل هذه، هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكيها. نعم.
قال حدثنا ابن عدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: قد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، وصبرت في يدي صفيحة بيمانية. قال حدثني عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عامر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه، قال: حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي: أنت كذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة بهذا، فلما مات لم تبكي عليه. قال: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم.
الإنسان عن الميت واجب لا ومعتصما وكذا وكذا، هذا من النياحة، ولذلك إذا مات الميت لا يجوز الإنسان أن يقول لا في جنازته ولا عند قبره: والله كان جبلا، والله كان عالما، والله كان كذا، ما يجوز هذا الكلام. ربما يكون هذا الكلام سببا لهلاكه، سببا لتعذيبه، وإنما يترحم عليه ويستغفر له. نعم.
قال رحمه الله: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الفروقات من جهينة. قال حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا مسلم قال أخبرنا حصين قال أخبرنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من أنصاري رجلا منهم فلما غشيناهم قال لا إله إلا الله فكفى الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت كان متعودا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت من قبل أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة.
لأن أسامة بن زيد أمره النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 17 أمره النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 17 وقال بعض المؤرخين بل كان في أول إمرة له كان عمره 15 هذا دليل على عظيم حنكته رضي الله تعالى عنه وعظيم ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم به كيف لا وهو تربية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله قال عمر بن حفص بن الياث حدثنا أبي عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعث 9 غزوات علينا مرة أبو بكر ومرة أسامة. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا.
عندك 7 عندنا 9 اللي بعده يمكن 9. طيب احنا عندنا في الحديث الأول حديث أبو عاصم 9 وحديث محمد بن عبد الله 7
الثاني
بعد النمسة. طيب شوف الحافظ ايش قال. لا إله إلا الله أستغفر الله الذي لا اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم.
يقول شيخ فهذه 7 غزوات كما ثبت في أكثر الروايات وإن كانت الرواية الأولى وهي رواية حاتم إسماعيل بلفظ 9 محفوظة فلعله عد غزوة وادي القرى التي وقعت عقب خيبر وعد أيضا عمرة القضاء غزوة كما تقدم من صنيع البخاري فكمل بها 9.
إذن الأولى 9 هذا الصواب صواب ما في نسختنا رواية أبو عاصم 9 ورواية محمد بن عبد الله 7 والبخاري أراد وهذا من فقه بيان أنه لا تناقض بين القولين. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن سعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فذكر خيبر والحديبية ويوم الحنين ويوم القرد قال يزيد ونسيت بقيتهم.
تريد أن نكمل ولا نقف؟ كمل؟ ها يلا زين. نسختك كم صفحة باقي؟
بس قال رحمه الله باب غزوة الفتح وما بعث حاطب بن أبي بلتعة
ما تبي تجيب مجلدين. نعم.
قال وما بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاف فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوا منها. قال فانطلقنا تعادى بنا خيرنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا لها أخرج الكتاب قالت ما معي كتاب.
الضعينة هي المرأة التي تكون هي المرأة التي تكون على الناقة. نعم يقال لها ضعينة.
قالت ما معي كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال فأخرجته من عطاسها، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاضر.
كيف وين 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 يعني خبأت الكتاب ها في عقاص شعرها؟ وين ما يخطر ببال أحد. نعم.
قال فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاط ابن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين بل لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أي أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام.
هذه الكلمة ولا رضا بالكفر بعد الإسلام حط فوقها خط كبير فيه دليل على أن الولاء الذي معه الرضا بالكفر هو المخرج من الملة، أما الولاء العملي فليس مخرجا من الملة، لأنه لو كونه كاتبهم هذا مولى وولاء، لكنه ولاء عملي تخلف عنه الولاء القلبي فلم يكن كفرا. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا إنه قد صدقكم،
يعني أن قلبه مطمئن بالإيمان وأنه لم يفعل ذلك رضا بالكفر، هذا معنى صداقكم. نعم.
فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا، قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
يعني قوله إنه قد شهد بدرا، شهوده بدرا ليس مانعا من الارتداد، ولو كان العمل كفرا مخرجا من الملة لما كان شهوده بدرا مانعا، وإنما قوله إنه قد شهد بدرا دليل على أنه ليس بمنافق، لأن هو رد على قوله دعني أضرب عنق، قال إنه شهد بدر، وأهل بدر لا يمكن أن يكونوا منافقين، لا يمكن أن يكونوا منافقين. وأيضا فيه دلالة على أن من رضي الله عنه لا يرتد، لأن أهل بدر رضي الله عنهم فلا يرتدون، فإن وقع منهم هذا الفعل الذي هو في الظاهر عندنا ولاء للكفار فهو ولاء عملي ليس ولاء قلبيا. نعم. إي جائز. لا لا غير صحيح، هذا القول غير صحيح، أنه تخلف لكونه شهد بدر غلط، معناته أن العمل كفر، لكن لماذا لم يكفر؟ لأنه بدري. هذا مثل أن نقول فلان لا يكفر، لماذا لا يكفر؟ لأنه يصلي، هذا غلط. الكفر كفر، صلى الإنسان ولا ما صلى فهو كفر، لكن نقول إن قول عمر دعني أضرب هذا المنافق اجتهاد، اجتهاد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطأه بقوله أما إنه شهد بدر. أضرب لك مثال، لو رأينا إنسان يسرق بيتا ماذا نقول؟ سارق ولا لا؟ طيب سارق، قلنا سارق، نأثم ونحن قاعد نشوفه يسرق، نأثم؟ ها قطعا لا نأثم، قلنا سارق، سارق امسكوه، مسكنا وديناه عند القاضي، جلس القاضي سأل عنا كذا 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 كذا، ما حكم بقطع يده، لماذا؟ قال وجدت شبهة فليس بسارق. لاحظ الآن حكمنا اجتهادنا عليه بما ظهر لنا، والقاضي لم يحكم بما ظهر له، إذن لا يمكن أن نقول نعم عمر حكم باجتهاده بما رأى من الأمر الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم استدل بقرينة كونه شهد بدر، والله شهد لأهل بدر بالرضوان، لا يمكن إذن أن يرتدوا، إذن عمله ليس ردة.
هي الصارمة عن الأصل.
ما القرينة؟
القرينة شيخ
شهود بدر.
يعني مثلا يا شيخ القرينة يا شيخ الشبهة التي يعني زالت حق الحد السلف.
نعم
هذا شيخ قرينة، لكن هنا يا شيخ الأصل في هذا الفعل يا شيخ كفر، لكن يا شيخ شد صرف عن هذا يا شيخ.
لا، لو كان العمل كفر ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما يكون كفرا ما يحتاج إلى سؤال. ما الذي نحتاج فيه سؤال؟ العمل الذي يحتمل الأمرين، يحتمل أن يكون كفرا ويحتمل أن لا يكون كفرا. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ لماذا يسأل؟ لأن العمل يحتمل. نعم
كبير من كبار الذنوب
مش الموالاة العملية؟ لا، كفر أصغر، كفر لا يقال كبير لأنه الكفر الأصغر أكبر من الكبير.
قد يغفر له.
نعم يغفر، ما في كلام يغفر. نعم. أما الكفر الأكبر لا، إلا بالرجوع إلى الإسلام. نعم.
قال فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى قوله فقد ضل سواء السبيل.
يقول بعض العلماء فناداه الله باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، ولو كان عمله كفرا ما ناداه باسم الإيمان. وللشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن تفسير جميل لهذه الآية وهذه الواقعة، لو ترجعون إليه إن شاء الله. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.